قال الكبش: هذه السنة الجارية بعد جدنا الأعظم، وهي الباقية آخر الدهر، فينبغي لكل منا أن يكون فداء لابن آدم. قال الصغير: ابن آدم هذا الذي يخدمنا ويحتز لنا الكلأ ويقدم لنا العلف ويمشي وراءنا فنسحبه إلى هنا وها هنا، تالله ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت أو لا، فأنت يا أخ جدي قد كبرت وخرفت. قال الكبش: ويحك يا أبله، متى تتحلل هذه العقدة التي في عقلك؟ إنك لو علمت ما أعلم لما اطمأنت بك الأرض، ولرجعت من القلق والاضطراب كحبة القمح في غربال يهتز وينتفض. قال الصغير: أتعني ذلك الغربال وذلك القمح وما كان في القرية؟ إذ تناولت ربة الدار غربالها تنفض به قمحها، فغافلتها ونطحت الغربال فانقلب عن يدها وانتثر الحب، فأسرعت فيه التقاطا حتى ملأت فمي قبل أن تزيحني المرأة عنه. فهز الكبش رأسه فعل من يريد الابتسام ولا يستطيعه، وقال: أرأيت حانوت القصاب ونحن نمر اليوم في السوق؟ قال: وما حانوت القصاب؟ قال: أرأيت ذلك السليخ من الغنم البيض المعلقة في تلك المعاليق؟ لا جلد عليها ولا صوف، وليس لها رؤوس ولا قوائم. قال الصغير: وما ذاك السليخ؟ إنه إن صح ما حدثتني به عن أمك فهذه غنم الجنة، تبيت ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح، وإني لمترقب شمس الغد لأذهب فأراها وأملأ عيني منها. قال: اسمع أيها الأبله، إن شمس الغد ستشعر بها من تحتك لا من فوقك. لقد رأيت أخي مذ كنت جذعا مثلك، ورأيت صاحبنا الذي كان يعلفه ويسمنه قد أخذه فأضجعه، فجثم على صدره شرا من الذئب، وجاء بشفرة بيضاء لامعة فجرها على حلقه فإذا دمه يشخب ويتفجر، وجعل المسكين ينتفض ويدحص برجليه ثم سكن وبرد، فقام الرجل ففصل عنقه ثم نخس في جلده ونفخه حتى تطبل ورجع كالقربة التي رأيتها في القرية مملوءة ماء فحسبتها أمك، ثم شق فيه شقا طويلا، ثم أدخل يده بين الجلد والصفاق، ثم كشطه وسحف الشحم عن جنبيه، فعاد المسكين أبيض لا جلد له ولا صوف عليه، ثم بقر بطنه وأخرج ما فيه، ثم حطم قوائمه، ثم شده فعلقه فصار سليخا كغنم الجنة التي زعمت. وهذا أيها الأبله هو الذبح والسلخ. قال الصغير: وما الذي أحدث هذا كله؟ قال: الشفرة البيضاء التي يسمونها السكين. قال الصغير: فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال فمه، فلماذا لم ينتزعها فيأكلها؟ قال الكبش: أيها الأبله الذي لا يعلم شيئا ولا يحفظ شيئا، لو كانت خضراء لأكلها. قال: وما خطب أن تجيء الشفرة على العنق؟ أفلم يكن الحبل في عنقك أنت فجعلت تجاذب فيه الرجل حتى أعييته؟ ولولا أنني مشيت أمامك لمن قدت له. قال الكبش: ما أدري والله، كيف أفهمك أن هذا كله سيجري عليك، فسترى أمورا تنكرها فتعرف ما الذبح والسلخ، ثم تصير أشلاء في القدور تضرم عليها النار فيأكلك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكلأ. قال الصغير: وماذا علي أن يأكلني ابن آدم؟ ألا تراني آكل العشبة؟ فهل سمعت عودا منه يقول: الرجل والسكين والذبح والسلخ؟ قال الكبش في نفسه: لعمري إن قوة الشباب في الشباب أقوى من حكمة الشيوخ في الشيوخ، وما نفع الحكمة إذا لم تكن إلا رأيا له ما يمضيه، كرأي الشيخ الفاني يرى بعقله الصواب حين يكون جسمه هو الخطأ مركبا في ضعفه غلطة على غلطة لا عضوا على عضوا. وهل الرأي الصحيح للعالم الذي نعيش فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؟ وما جدوى أن يعرف الكبير حكمة الموت وهو من الضعف بحيث تنكسر نفسه للمرض الهين، فضلا عن المرض المعضل، فضلا عن المرض المزمن، فضلا عن الموت نفسه. وما خطر أن يجهل الشباب تلك الحكمة وهو من قوة النفس بحيث لا يبالي الموتى، فضلا عن المرض، لو أذن الشاب من الفتيان بيوم انقطاع أجله وعلم أنه مصبحه أو ممسيه لأمدته نفسه بأرواح السنين الطويلة حتى لا يرى أن صبح الغد كأنما يأتي من وراء 30 أو 40 سنة، فما يتبينه إلا كالفكر المنسي مضى عليه 30 سنة أو 40. ولو أذن الشيخ بيوم مصرعه وأيقن أن له مهلة إلى تمام الحول لطار به الذعر واستفرغه الوجن من ساعته، ورأى يومه البعيد أقرب إليه من الصبح، وابتلته طبيعة جسمه المختل بالوساوس الكثيرة تجتلبها كما تجتلب الرياح صدوع المنزل الخرب، فذاك بالشباب يقبض على الزمن فيعيش في اليوم القصير مثل العام رخيا ممدودا، فهو رابط جلد، وهذا بالكبر يقبض الزمن عليه فيعيش في العام الطويل مثل اليوم متلاحقا آخره بأوله، فهو قلق طائر، ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور به، ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعه النفس في الأيام. ثم إن الكبش نظر فرأى الصغير قد أخذته عينه واستثقل نوما، فقال هنيئا لمن كان فيه سر الأيام الممدودة، إن هذا السر هو كسر النبات الأخضر لا يقطع من ناحية إلا ظهر من غيرها ساخرا هازئا، قائلا على المصائب ها أنا ذا. فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة له، والذبح بعد ساعات قليلة، كأنما هو في زمنين، أحدهما من نفسه فبه ينام وبه يلهو وبه يسخر من الزمن الآخر وما فيه وما يجلبه. إن الألم هو فهم الألم لا غير، فما أقبح علم العقل إذا لم يكن معه جهل النفس به وإنكارها إياه. حسب العلم والعلماء في السخرية بهم وبه هذه الحقيقة من النفس. أنا لو ناطحت كبشا من قروم الكباش ووقفت أفكر وأدبر وأتأمل وأعتبر شيئا بشيء، ذهب فكري بقوتي واسترخى عصبي وتحلل غضبي كله، وكان العلم وبالا علي، فإن حاجتي حينئذ إلى الروح وقواها وأسبابها أضعاف حاجتي إلى العلم، والروح لا تعرف شيئا اسمه الموت ولا شيئا اسمه الوجع، وإنما تعرف حظها من اليقين وهدوءها بهذا الحظ واستقرارها مؤمنة ما دامت هادئة مستيقنة. وقد والله صدق هذا الجذع الصغير، فما على أحدنا أن يأكله الإنسان، وهل أكلنا نحن هذا العشب وأكل الإنسان إيانا، وأكل الموت للإنسان، هل كل ذلك إلا وضع للخاتمة في شكل من أشكالها؟ يشبه والله إن أنا احتججت على الذبح واغتممت له أن أكون كخروف أحمق لا عقل له، فظن إطعام الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته ومن تجب عليه نفقته، وهل أوجب نفقتي على الإنسان إلا لحمي؟ فإذا استحق له فلعمري ما ينبغي لي أن أزعم أنه ظلمني اللحم إلا إذا أقررت على نفسي بديا أني أنا ظلمته العلف وسرقته منه. كل حي فإنما هو شيء للحياة أعطيها على شرطها، وشرطها أن تنتهي، فسعادته في أن يعرف هذا ويقرر نفسه عليه حتى تستيقنه، كما تستيقن أن المطر أول فصل الكلأ الأخضر، فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأن جاءت النهاية متممة له لا ناقصة إياه، وجرت مع العمر مجرا واحدا، وكان قد عرفها وأعد لها. أما إذا حسب الحي أنه شيء في الحياة وقد أعطيها على شرطه هو من توهم الطمع في البقاء والنعيم، فكل شقاء الحي في وهمه ذاك وفي عمله على هذا الوهم، إذ لا تكون النهاية حينئذ في مجيئها إلا كالعقوبة أنزلت بالعمر كله، وتجيء هادمة منغصة، ويبلغ من تنكيدها أن تسبقها آلامها فتؤلم قبل أن تجيء شرا مما تؤلم حين تجيء. لقد كان جدي والله حكيما يوم قال لي إن الذي يعيش مترقبا النهاية يعيش معدا لها، فإن كان معدا لها عاش راضيا بها، فإن عاش راضيا بها كان عمره في حاضر مستمر، كأنه في ساعة واحدة يشهد أولها ويحس آخرها، فلا يستطيع الزمن أن ينغص عليه ما دام ينقاد معه وينسجم فيه، غير محاول في الليل أن يبعد الصبح ولا في الصبح أن يبعد الليل، قال لي جدي. والإنسان وحده هو التعس الذي يحاول طرد نهايته، فيشقى شقاء الكبش الأخرق الذي يريد أن يطرد الليل فيبيت ينطح الظلمة المتدجية على الأرض، وهو لحمقه يظن أنه ينطح الليل بقرنيه ويزحزحه. وكم قال لي ذلك الجد الحكيم وهو يعظني: إن الحيوان منا إذا جمع على نفسه هما واحدا صار بهذا الهم إنسانا تعسا شقيا، يعطى الحياة فيقلبها بنفسه شيئا كالموت أو موتا بلا شيء. وتحرك الصغير من نومه فقال له الكبش: إنه لا يقع في قلبي أنك الساعة كنت في شأن عظيم، فما بالك منتفخا وأنت هاهنا في المنحر لا في المرعى؟ قال الصغير: يا أخا جدي، لقد تحققت أنك هرمت وخرفت وأصبحت تمج اللعاب والرأي. قال الكبش: فما ذاك ويلك؟ قال: إنك قلت إن هذا الإنسان غاد علينا بالشفرة البيضاء، ووصفت الذبح والسلخ والأكل، وأنا الساعة قد نمت فرأيت فيما أرى أنني نطحت ذاك الرجل الذي جاء بنا إلى هنا، وهجت به حتى صرعته، ثم إني أخذت الشفرة بأسناني فثلمته في نحره حتى ذبحته، ثم افتلذت منه مضغة فلكتها في فمي، فما عرفت والله فيما عرفت لخنا ولا عفنا في الكلأ هو أقبح مذاقا منه. إن الإنسان يستطيب لحمنا ويتغذى بنا ويعيش علينا، فما أسعدنا أن نكون لغيرنا فائدة وحياة. وإذا كان الفناء سعادة نعطيها من أنفسنا، فهذا الفناء سعادة نأخذها لأنفسنا. وما هلاك الحي لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا انطلاق الحقيقة التي جعلته حيا، صارت حرة فانطلقت تعمل أفضل أعمالها. قال الكبير: لقد صدقت والله، ونحن بهذا أعقل وأشرف من الإنسان، فإنه يقضي العمر آخذا لنفسه متكالبا على حظها، ولا يعطى منها إلا بالقهر والغلبة والخوف. تعال أيها الذابح، تعال خذ هذا اللحم وهذا الشحم، تعال أيها الإنسان لنعطيك، تعال أيها الشحاذ.